إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي معكم في درس من دروس الموطأ ومع الحديث 33. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. قال يحيى: سمعت مالك يقول في رجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك. ولا تكلمنا على المضمضة والاستنثار، تكلمنا فيما فات على المضمضة والاستنثار. ويحيى يقول: سمعت مالك يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس به، يعني يأخذ غرفة واحدة يتمضمض منها ويستنثر، بمعنى استنثر بعد ما يستنشق. قالوا استنثر، لا يكون استنثار إلا بعد الاستنشاق. استنثر، استنشق الماء بأنفه فأدخله في أنفه ثم استنثره، أي أخرجه ودفعه أيضا بنفس. بقي أن نتكلم على قوله على الجزء الثاني من ومن استجمر فليوتر. ومن استجمر فليوتر، في هذه الكلمة، هذه الكلمة من استجمر في اليوتر فيها عدة مباحث. المبحث الأول معنى الاستجمار، والمبحث الثاني حكمه، والمبحث الثالث أقل الوتر، يعني أقل الوتر العدد الأحجار التي يستجمر بها. ومبحث الرابع ما يقوم مقام الأحجار، ما يجوز أنه يستجمر به وما لا يجوز. ومبحث الخامس الاستجمار في المعتادات وغير المعتادات، ما يخرج عادة وما يخرج على غير العادة. والمبحث السادس الحد المحلي المستجمر، حد المحلي المستجمر. والمبحث السابع الجمع بين الماء والاستجمار. والمبحث الثامن كيفية الاستجمار، كيفية الاستجمار. هذه المباحث التي سنتكلم عنها في هذه الكلمة، وهي: ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر. أما معنى الاستجمار، أما من معنى الاستجمار، فقال ابن عبد البر، عندكم إلى عنده بالكتاب، فقال ابن عبد البر، عنده كتاب ما يكتب، فقال ابن عبد البر: الاستجمار هو الاستطابة بالأحجار. الاستجمار هو الاستطابة بالأحجار، ومعناه إزالة الأذى من المخرج بالأحجار، إزالة الأذى من المخرج بالأحجار من القبل والدبر، من القبل والدبر. إزالة الأذى، إزالة الأذى من المخرج بالأحجار قبلا ودبرا. قال ابن الأنباري، ابن الأنباري هذا من هذا من علماء اللغة، من أئمة اللغة، ابن الأنباري من أئمة اللغة، له كتاب في الوقف والابتداء، وله كتاب في الأضداد، وله المشكل وغيرها من الكتب النافعة. قال ابن الأنباري معنى الاستجمار التمسح بالأحجار، معنى الاستجمار التمسح بالأحجار. والجمار عند العربي الحجارة الصغار، والجمار عند العربي الحجارة الصغار، ومنها سميت جمار مكة، أي لما نرمي لما نرمي العقبة الكبرى والصغرى والوسطى نرميها بالجمار، رمي الجمار يسمى في الفقه رمي الجمار، أي رميها بأحجار صغيرة. قال ومنه الحديث الذي يروى إذا توضأت فانطر، وإذا استجمرت فأوتر، وإذا استجمرت فأوتر. وهذا الحديث هذا حديث صحيح رواه أبو داود وغيره كما سيأتي. كما سيأتي. قال ابن قال أبو عمر ابن عبد البر هذا اللفظ يرويه منصور عن هلال بن سياف عن سلمة ابن قيس الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه. طيب، وقال ابن الأنباري ومعنى الوتر عندهم، فنيوتر معنى الوتر عندهم أن يوتر من الجمار وهي الحجارة الصغار، أن يجعل عدد الاستجمار وترا، وترا بمعنى فردا، بمعنى فردا. هذا بالنسبة لي بمعنى الاستجمار، الاستجمار هو الاستنجاء ايش بالحجارة، التمسح، تمسح بالحجارة، إزالة الأذى بالحجارة، وأن يكون وترا. حكمه حكم الاستجمار، هذا المبحث الثاني، حكمه الاستجمار اختلف العلماء في إزالة الأذى من المخرج، اختلف العلماء في إزالة الأذى من المخرج بالماء أو الأحجار، بالماء أو الأحجار أي الاستجمار، هل هو فرض واجب أم سنة مسنونة، هل هو فرض واجب أم سنة مسنونة. هي نعم قولوا السنة أي مندوب، نعم هناك من يفرق بين المسنون والمندوب، المندوب أعلى درجة من المسنون، لا مستحب أقل درجة من المسنون، السنة أعلى درجة من المندوب، بعضهم يفرق هذا لكن هذا اصطلاحي. واجب أم سنة مسنونة، فذهب مالك، ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى أن ذلك ليس بواجب فرضا، ليس بواجب، وجمعنا بين قولنا فرضا وواجبا مراعاة للخلاف عند الأحناف، مراعاة للخلاف عند الأحناف، فإنهم يفرقون بين الواجب والفرض، لذلك جمعنا بين الكلمتين مراعاة للخلاف، وإلا حقنا أن نقول واجب أو نقول فرض لأن إحداهما تغني عن الأخرى، إنما ذكرنا واجبا فرضا مراعاة للخلاف، لخلاف الأحناف بين الفرض والواجب. وأنه أي عند المالكية، عند مالك، عند مالك أبي حنيفة هو سنة لا ينبغي تركها، سنة لا ينبغي تركها، وتركها عمدا مسيء، تركها عمدا أي ترك الاستنجاء سواء بالماء أو بالحجارة هو مسيء، عندهم مسيء. فإن صلى كذلك، إن صلى دون استنجاء بالحجارة أو بالماء فلا إعادة عليه، لا إعادة عليه، ومعناه صلاته صحيحة. هذا عند مالك وأبي حنيفة، وإلا أن مالك يستحب، يقول يستحب له الإعادة إن لم يخرج الوقت، يقول إذا لم يخرج الوقت عليه إعادة الصلاة، وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه، إن خرج الوقت فلا إعادة عليه، وصلاته صحيحة. وعلى ذلك أصحابه أي من المالكية، والإعادة في الوقت ليست بواجبة عنده، يعني حتى لو كان في الوقت ليست بواجبة، يعني أراد أن يعيد عاد لم يعيد فصلته صحيحة. ولا عند كل من قال بقوله، يعني حتى الذين قالوا بقوله ليس بواجب عندهم إعادة، يعني صلاتهم صحيحة، وإنما هو استدراك لما فاته من السنة في الوقت، يعني كأنه يقول هذه السنة من فاتته عليه أن يدركها في الوقت. ولو وجب في السنن أن تعاد بعد الوقت لكانت كل فرائض في وجوبها، ولكن ليست بفريضة. هذا قول من؟ إذن نخلص إلى خلاصة أن مالك والشافعي، مالك والشافعي، مالك وأبو حنيفة استغفر الله، مالك وأبو حنيفة يقولان أن الاستنجاء سواء بالماء أو بالأحجار، بالاستجمار بالأحجار ليس بواجب، وإنما ليس بواجب، وإنما هو سنة مسنونة، من تركها مسيء، من تركها فقد أساء. إلا أن مالك يقول يستحب له الإعادة في الوقت إن لم يخرج الوقت على الاختيار، على إذا تبرز أو بال و وصل توضى وصلى صلاته صحيحة عنده، صلاته صحيحة عنده. وقال هذا قول، انتهينا منه، محفوظ مفهوم. طيب، وقال الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور والطبري وجمهور العلماء، وجمهور العلماء الاستنجاء واجب لا يجزئ صلاة من صلى بدون استنجاء، لا يجزئ صلاة من صلى بدون أن يستنجي بالأحجار أو بالماء. هذا قول من؟ قول الشافعي وأحمد وأبو ثور والطبري، وهو قول الجمهور، جمهور العلماء من أهل الحديث. قالوا من أهل الحديث قاطبة قالوا لا، قالوا أن الاستنجاء سواء بالماء أو بالأحجار، الاستجمار بالأحجار واجب بأحدهما، واجب بأحدهما وليس بالاثنين، بأحدهما، وسيأتي معنا الجمع بينهما. قال ولا تجزئ صلاة من لم يقم بأحدهما، لا تجزئه الصلاة، عندهم صلاته غير صحيحة، لأنه يصلي لم يزل النجاسة، لم يزل أثر النجاسة من عليه من المحل. هذا قول جمهور أهل العلم، وهو قول الشافعي وأحمد أبو ثور والإمام الطبري. نعم، عندهم بوارق الإباضية لا يستنجد بالماء، ويقولون أن الماء لا يصلح أن يدخل إلى هذا المحل النجس، لذلك لا يستعملونه، وإنما يستعملون الورق، يستعملون الورق أو الأحجار أو الاستجمار بالأحجار. فإن لم يجدوا الاستجمار بالأحجار قالوا بأي شيء، بأي شيء ما عدا، لا ما عدا الماء الروث والعظم، الماء والروث والعظم، أما غير ذلك فهم يستنجوا بأي شيء، بالحشيش بالأحجار بالخشب بأي شيء ما عدا الماء والعظم والروث، الروث البعر اللي يخرج من الدواب. طيب، هذا بالنسبة ليش للمبحث الثاني، المبحث الثاني حكمه الاستنجاء أو الاستجمار، حكم الاستنجاء بالماء. الخلاصة أنه الراجح، قل الراجح، الراجح في المسألة قول الإمام أحمد والشافعي وجمهور أهل الحديث، جمهور أهل الحديث أنه نعم، قول الثاني أنه لا تجزئ صلاة من لم يستنجي بالماء أو الاستجمار. لم يذكروا دليل، ما ذكروا دليل، ذكروا أنه الاستجمار الذي ليس فيه، هذا قالوا أنه من العادات الطبيعية وليس من التعددات، من طبيعة الإنسان أنه يتبرز ويتبرز ويغلي، فقالوا ليس من العبادات التي يقصد بها الأمر فيه حتم، ليس أمر حتم، ليس الأمر فيه من وجود لذلك، قالوا بالاستحباب. الله أعلم. صحيح القول الأول صلاة صحيحة، وبالقول الثاني أنهم يستنجون بالماء أو يستنجون بالأحجار أو بأي شيء آخر، صلاة صحيحة، صلاة صحيحة. طيب هذا الآن المبحث الثالث، المبحث أقل الوتر في الاستجمار، أقل الوتر في الاستجمار، وعند مالك وأبي حنيفة أيضا، دائما عند مالك وأبي حنيفة وأصحابهما الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار مجزئ إذا ذهب النجس، إذا ذهب النجس بحجرة واحدة فيجزئهم ذلك، يجزئهم ذلك، لأن قالوا لأن الوتر يقع على الواحد ثم فوقه، الوتر يقع على الواحد ثم فوقه، فالوتر هو الواحد، والواحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر محب الوتر، فالوتر هو الواحد، فإذا أخذ حجرا واحدا وأنقى به المحل وحصل به الغرض فقد أجزأه ذلك، فقد أجزأه ذلك، فما فوقه يعني ما فوق الواحد زيادة تعتبر لغو، إذا أنقى المحل قالوا الزيادة عليه تعتبر لغو، ما دام أنقى المحل ما الفائدة أن تزيد على الواحد والمحل نقي، هكذا قال. والوتر عندهم مستحب وليس واجب على أصلهم، الوتر عندهم هاي الوتر يعني استعمال الوتر واحدة مستحب وليس بواجب، وليس نعم تقدر اثنين تقدر أربعة وليس بواجب، وإذا كان الاستنجاء عندهم ليس بواجب فالوتر فيه ليس بواجب. طيب وقال الشافعي لا يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار، وهو قول الإمام أحمد بن حنبل، وإليه ذهب أبو الفرج من المالكية، أبو الفرج المالكي من المالكية. إذن في المسألة قولان، القول الأول يجوز الاقتصار على واحدة بشرط عندهم أن تنقي المحل، والوتر عندهم ليس بواجب، الوتر عندهم ليس واجب، يمكن أن تكون شفع فلا حرج عندهم. أما الشافعي والإمام أحمد فقالوا الوتر واجب ولا يجوز الاقتصار على واحدة، فلا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار، ينبغي أن تأخذ أولا مترا ومن ثلاثة ثم فوق، ثلاث خمس سبع إلى أن يلقي المحل، إلى أن يحصل الغرض منه عندهم. نعم، عند الشافعي الإمام أحمد لو نقى، لو أنقى المحل بواحدة لا، ولو حصل النقاء لا يجزئه ذلك. قالوا لأنه يستحيل أن يتنقى المحل بواحدة، مستحيل، تبقى أثاره، تبقى أثاره. ومن حجة، ومن الحجة لهذا القول، دليل هؤلاء، دليل هؤلاء من حجة لهذا القول، حجة لهذا القول أن يهوديا قال لسلمان الفارسي، أن يهوديا قال لسلمان الفارسي: إن صاحبكم لا يعلمكم كل شيء حتى القراءة. قال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، وأن نستنجي بأيماننا، وأن نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار. نهانا أن نستنجي بأيماننا، نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، وأن نستنجي، أي ونهانا أن نستنجي، لم يعيد، ونهانا أن نستنجي بأيماننا، ونهانا أيضا أن نكتفي بأقل من ثلاثة حجار. نعم، هذا. وهذا الحديث، هذا الحديث صحيح، هذا حديث صحيح. الحديث صحيح، رواه أبو داود، وهو في صحيح رقم 28، في صحيح أبي داود رقم 28. إذن هذا دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمان: نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو نستنجي بأيماننا، أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار. فيه دليل، موضع الشاهد منه: ونهانا أن نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا، يعلم أن هذا الحديث عظيم، هذا حديث عظيم، حديث سليمان هذا حديث عظيم، فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كل الدين. فيه بيان: جاء الرجل اليهودي قال إن صاحبكم لا يعلمكم كل شيء حتى القراءة، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك أمرا من أمور الدين تعلمنا الله به، تعبدنا الله به، إلا علمه لأصحابهم، وأنه بلغ جميع الدين. قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك في هذا الحديث، يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا قط، خيرا قط، إلا دل أمته عليه، وما ترك شرا قط إلا حذر أمته منه، إلا كما قال هو عن نفسه: ما تركت خيرا قط إلا دليتكم عليه، وما تركت شرا قط إلا حذرتكم منه. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديثه: إن النبي صلى الله عليه وسلم طلع المنبر بعد صلاة الصبح فخطب إلى الظهر، ثم نزل صلى الظهر، ثم طلع فخطب إلى العصر، ثم نزل فصلى العصر، ثم طلع فخطب إلى المغرب، ثم نزل فصلى المغرب. قال: فذكرنا من مبدأ الخلق إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، حافظ من ذلك من حافظ ونسيهم. قال أبو ذر: ما من طائر يطير في الهواء إلا وأعلمنا منه النبي صلى الله عليه وسلم علما. فهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تعليم أمته كل شيء مما يسعدهم في دنياهم وآخرتهم من أمور الدين والدنيا مما يعلمه. طيب، وفي الحديث فيه النهي عن استقبال القبلة لغائط أو بول، ولم يأتي هنا الاستدبار، هنا في هذا الحديث ليس فيه استدبار، إنما نهي عن استقبال وجاء حديث آخر نهي عن استقبال الاستقبال لا تسر ولكن شرقوا وغربوا، لكن في هذا دليل على أنه فيه الاستقبال فقط، ويؤيد حديثه ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة رآه يبول مستقبلا القبلة، فيه دليل على جواز استقبال القبلة، لكن استقبالها لا يجوز، استقبالها لا يجوز. وقال قيل أنه يمنع مطلقا الاستقبال والاستدبار، وقيل أنه يمنع الاستقبال دون الاستدبار، وقيل إذا كان في البنيان متسامح فيه يجوز، ويجوز في البنيان مع التحول القليل يمينا أو يسارا عن قبلة الشخص، عن القبلة عن المشرق أو المغرب، إذا كانت قبلتك في المغرب أو قبلتك في المشرق. نعم هذا في البنية، هذا في البنية. طيب وقوله لغائة أو بال أو بول، ونهانا أن نستنجي بأيماننا، يعني وجاء فيه حديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليمين وعن التمسح باليمين، عن التمسح أيضا باليمين، إنما يتمسح باليسار وأن يستنجي باليسار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في كل شيء في كل أموره، ويجعل يساره للأمور المستقدرة، للأمور المستقدرة، فلذلك لا ينبغي أن يمس ذكره في الاستنجاء، إلا أنه في هذا في الدبر، إلا أنه في القبول في الأحجار في القبول في الاستجمار في القبول في الاستجمار ذكروا أنه لأنه لا يمكن أن يمسح الذكر بالحجارة دون قبضه، دون قبضه، فلذلك قالوا يقبضه باليسار ويمسح بالحجر دون لمسه بيمينه، دون لمسه بيده، إنما يقبض الحجر ويمسح إليه ذكره، يمسح إليه ذكره. هذا بالنسبة لي ليش؟ هذا بالنسبة للنفح الثالث، أنه والصحيح فيه، الصحيح فيه أنه، الصحيح فيه أنه لا يجوز، لا يجوز أقل من ثلاثة أحجار، لا يجوز، الصحيح فيه أنه لا ينبغي أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار، على قول الإمام أحمد والشافعي وغيرهما من أهل العلم، وغيرهما من أهل العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لكم مثل الوالد، مثل الوالد أعلمكم، فإذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة، وهنا قال ولا يستدبرها ولا يستنجي بيمينه، وكان يأمره، وكان يأمر صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار، وينهى عن الروط والرمة، ينهى عن الروط والرمة. الروط هو الأبعار أو البعرة التي تخرج من الحيوان، والرمة هي العظام، الرمة هي العظام التي رمت سميت به، لم سميت برمتها لأن العظام ترم كما قال، أو لم وإن يرى الإنسان فاتفا إذا هو خصم مبين. وضرب لنا التمثيل مثلا قال نعم قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن فلا ينبغي الاكتفاء بثلاثة أحجار. والآن نأتي إلى المبحث الرابع وهو ما يقوم مقام الحجارة، ما يقوم مقام الحجارة، ما يقوم مقام الحجارة، أما الحكمة من عدم استجمار بالروث والعظام لأنها طعام الجن، لأنها طعام الجن، فقد جاءت الجن وقالت النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد انهي أمتك عن الاستنجاء بالروثة والعظام فإنها طعام لنا. وفي رواية أخرى في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود أنهم جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وتلى عليهم القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ عبد الله بن مسعود معه وخط له دائرة وقال لها تخرج من هذه الدائرة. فقال كنت أسمع صوتا ولا أرى شيئا. فكان يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم فتحدثنا وأعطاهم شرائع الإسلام. ثم بعد ذلك قالوا أجعل لنا شيئا. قال من الأكل قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما تجدونه من اللحم وروطة دواب الإنس طعام لدوابكم علف لدوابكم. فالروط والبعرس علف لدوابهم والعظم عوف والعظم طعام لهم طعام لهم. فهذا من الحكمة من أجل الحكمة التي وأيضا السن أيضا لا يجوز السن سواء سن الإنسان أو سن الحيوان لا يجوز الاستجمار به. السن لا يجوز الاستجمار به. فقد أيضا جاء في حديث آخر أنه لا يجوز الاستنجاء بالسن. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم كل ما قام مقام الأحجار من سائر الأشياء الطاهرة فجائز أن يستنجى به ما لم يكن موكولا فقط. شرطهم أنه لا يكون موكولا كالخبز أو البطاطس أو الجزر أو الفيجل من الأمور التي تخرج الأرض من الموكولات أو مما يسمعه الإنسان من الموكولات من اللحم لا يجوز الاستنجاء به أما غير هذا فيجوز الاستنجاء به الورق الخشب الحشيش وإن كان الحشيش موكول للدواب وأيضا بعض الحشيش يأكله الإنسان فإذا كان موكول لا يجوز الاستنجاء به. إذا كان من الحشيش الذي يأكله الإنسان لا يجوز الاستنجاء به. أما إذا كان من الحشيش الذي لا يأكله الإنسان فلا حرج في ذلك أما الإنسان الإنسان فقط موكول عند الإنسان فقط. وقال الطبري الإمام الطبري كل طاهر وكل نجس أزال النجس أجزأ. كل طاهر أمر طاهر وكل نجس أزال النجس أجزأ عنده سواء كان الأمر طاهر أو الأمر نجس ويزيل النجاسة يجزئ ذلك. لكن الصحيح أنه صحيح ما قاله الجمهور أنه الحجارة فإن لم يجد الحجارة فما ينوب عنها من كل ما من كل سائر الطاهرات ما عدا المأكول لذلك يجوز الاستجمار بالورق أو الخشب أو الحديد أو الحشيش إلى غير ذلك من الأمور التي نعم لم يجد الحجارة طبعا لا هو قولهم هذا قولهم يقولون ما لم يجد الحجارة يجوز الاستجمار بأي شيء بسائر الأشياء الطاهرة. ما إذا وجد الحجارة فهي أولى لا مع وجود الماء هذا مع وجود الماء له أن يستنجي بكل شيء مع وجود الماء سيأتي لا تستعد مع وجود الماء يمكنه أن يستنجي بالورق أو الخشب أو الحديد أو الحجار مع وجود الماء ولا حرج في ذلك. بل من الصحابة من لا يريد أن يستعمل الماء ومن المهاجرين ويقول لا أريد حتى لا يبقى يدي في النتن. من لما يستعمل الإنسان يده يجد الرطوبة ونتن النجاسة طرية فقال لا أستعمل. لكن إذا وجد الحجارة يده لا تخالط النجاسة فقال لا أستعمل هذا. ومنهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. لكن هذا قول ضعيف كما سيأتي، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على من يستعمل الماء ويبالغ في النقاء كما سيأتي، ويبالغ في النقاء كما سيأتي. إذن المهم الآن عندنا إيش؟ المبحث الثالث أو الرابع؟ الرابع. ما يقوم مقام الحجارة عند الجمهور؟ ما يقوم مقام الحجارة أي شيء ما لم يكن مأكولا. نعم، هذا هو القول مع وجود الماء. طيب هذا قول الإمام الطبري، قول الإمام الطبري كل طاهر أمر طاهر من هذه الأشياء أو حتى كان نجسا بشرط أن يكون متجمدا يابسا، بشرط أن يكون لا يكون مائعا، بشرط هذه الأمور التي ذكرناها أن تكون متجمدة يابسة وألا تكون مائعة. نعم هذا. والأحجار عندهم مخصوصة بتطهير المخرج. الآن مع المبحث الخامس، هذا ما ذكره ابن عبد البر، ذكر الطبري فقط. نعم، لكن لا شك أنه فيه من خالف غير الطبري في هذه المسألة، لا شك في ذلك في الظاهرية. طيب الظاهرية لا يجزئون إلى الأحجار والماء، إما الحجر أو الماء، لا يجزئون. الظاهرية لا يجزئون غير الماء والحجر. نعم، أخذوا بظاهر الحديث وظاهر الآية، أما غير الماء وغير غيرهما فعند الظاهرية لا يجزئ ذلك. لا لا لا، لم يذكروا شيء في ذلك، ذكروا فقط، ما ذكروا شيء في ذلك في أدلتهم. قالوا إنه ما دام الأمر طاهر وخارج، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد النهي عن الاستجمار بالروط والبعر، بالروط والعظم والسن، ما غيرهم فهو على المباح على الأصل، لأنه حدد المنهيات، فلما حدد المنهيات ما نعم البقية الأخرى هذا دليلهم أنه لما حدد لنا هذه المنهيات في الروط والعظم والسن ما خرج عن هذا فهو جائز، ما لم يكن أقول أن المأكول ماذا؟ المأكول مكرم، مكرم لا ينبغي الإنسان يدخل في تكريم الإنسان، الله كرم الإنسان وكرمه بالأكل ويخرج منه. نعم نعم. طيب الآن مع حدي الخامس، الخامس هو مع الخامس قبل ذلك، مع عدم التفريق بين المعتادات وغير المعتادات. عدم التفريق هذا الخامس، عدم التفريق أي في الاستنجاء بالحجارة أو الماء، ألا نفرق في الخارج من الدبر أو القبل، ألا نخرج بين ما خرج معتادا وما خرج غير معتاد. مش اللي يخرج معتاد واللي يخرج غير معتاد، ما يخرج معتادا هو البول والغائط، البول والغائط وما لا يخرج على غير المعتاد، ما لا يخرج على غير المعتاد المدي والودي والسلس، سلس المني. عندنا المني يخرج أيضا على الطريق المعتاد، المني يجوز، المني يلحق بالبول والغائط، ودم الحيض يخرج بطريق معتاد، لكن المدي والودي والقيح والصديد هذه تخرج بطريق غير معتاد من القبل أو الدبر، هذه هل يستنجى، هل تمسح هذه بالحجارة أو بالماء أو لا، هل يفرق فيها بالماء، يفرق لا بد لها من الماء أو يكفي فيها الحجارة؟ قالوا لا، قالوا لا تفريق، لا تفريق في ذلك، سواء مسحها بالحجارة أو بأي شيء طاهر، أو مسحها بالماء أو غسلها بالماء، فكل ذلك عندهم جائز، كل ذلك عندهم. ولذلك من هنا ليخرج مثلا من ليخرج عنده الدم أو من دبر أو من قبل أو القيح أو الصديد، يمسحه بقطعة قماش أو قطن أو ورق أو حجارة، كل ذلك جائز عندهم ولا حرج. المهم أنه ينقي المحل، فلا يفرقون. مالك وأبو حنيفة وأصحابهما لا يفرقون في ما خرج على غير المعتاد مما خرج معتادا، في الاستجمار أو الاستنجاء، سواء بالماء أو بالحجارة أو بما ينوب أو بما ينوب عنهما من الطاهرات، إلا ما استثناه الشرع، إلا ما استثناه الشرع لما ذكرناه. إذن مفهوم هذا الكلام؟ الآن عندنا المبحث الخامس وهو المحل، تنقية، حد تنقية المحل. السادس وين؟ حد تنقية المحل. خالفه الشافعي وخالفه سمات غيره سمات. ننقل الأقوال اللي سمات. القول الراجح في المسألة، هذا قول الراجح في المسألة، أنه لا تفريق بين الخارج من المحل وغير الخارج من المحل. لكن هناك من قال هناك تفريق، لابد الحجارة خاصة، الحجارة خاصة للبول والغائط، البول والغائط والماء لا يستعمل لجميعها، هذا قول آخر، هذا قول آخر. لكن يصح أن يمسح أو أن يغسل أو أن ينقي من أي شيء طاهر ما عدا ما جاء فيه النهي، مفهوم؟ طيب. وعند بالنسبة لتنقية المحل، بالنسبة لإمام مالك، وحد تنقية المحل هو حد تنقية المحل هو الدبر، هو المحل فقط. أما ما حول المحل، أما ما حول المحل لا، ما حول المحل لا يلتفت إليه ولا يؤثر فيه، لا يؤثر فيه، أن لا يؤثر في النجاسة أو لا يؤثر في الوضوء، لا يؤثر في الوضوء. فحدهم هو تنقية المحل، أما ما حول المحل فلا، ما حول المحل فلا، ولو كان فيه أثر النجاسة فلا، فلا حرج في ذلك. قالوا قال ابن عبد البر، وعند أصحاب مالك، أن ما حول المحل مما لا بد منه في الأغلب والعادة لا يجزئ فيه إلا الماء، أما الحجارة فتجزئ. وهكذا حكى ابن خويزمنداد عنهم، وقد قال طائفة إن الأحجار تجزئ في مثل ذلك، الأحجار يعني تجزئ في مثل ذلك، تنقي المحل فقط تجزئ، أما ما حول المحل هذا لا يصبح إلا فيه، لا يصبح فيه إلا الماء، ما يصبح فيه إلا الماء، أما الحجارة فلا، الحجارة تنقي المحل، أما ما حول المحل فلا أثر له عندهم. واختلف أصحاب الشافعي فقالوا مرة يجزئ فيه الأحجار، ومرة قالوا لا يجزئ إلا بالماء، الماء المحل والمحل وما حوله بالماء. الشافعي قال مرة يجزئه الأحجار المحل وما حوله، ومرة قال لا، لا بد من الماء للمحل وما حوله. ليه اشتغل أقول الإمام مالك، أقول بعض المالكية ليس كل المالكية، قالوا القول الأول أنه الماء الحجارة للمحل فقط وما حوله لا يؤثر، تجزئ الأحجار. منهم من قال لا، ما الحجار للمحل، لكن ما حول المحل لا بد من الماء، فلا يكفي، لا تكفي الأحجار، لا بد من استعمال الماء. الشافعي قال بهذا القول، الشافعي أيضا وأصحابه قالوا بهذا القول، إنه لا يكفي الأحجار للمحل وما حوله، فلا بد من الماء. ومرة قال لا، تكفي الحجارة للمحل وما حوله، تكفي الحجارة للمحلي وما حوله. وقالوا في هذا أنه إذا بقي أثر مثل أثر قدر الدرهم من أثر النجاسة المتلقبة بعد الحجارة استعمل الحجارة فإن هذا لا يضر، إن هذا لا يضر. والصحيح في المسألة في هذه المسألة أنه لا بد من تنقية المحل حتى لا يبقى أثر، إما بالأحجار إلى أن ينقي المحل، وإما بالماء، وإما بالماء وما حوله. نعم، المحل وما حوله لا بد من تنقية المحل وما حوله، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى ومدح من يبالغ فيه، يبالغ فيه الطهارة في الاستنجاء في غسل المحل وما حوله، في غسل المحل وما حوله كما سيأتي، كما سيأتي. هذا هو القول الصحيح. الضابط في المسألة هو إزالة النجاسة من المحل، من القبول أو الدبر، سواء بالماء أو بالحجارة، بأيهما حصل الغرض أجزأه ذلك. هذا هو الضابط. الضابط في المسألة، في هذه المسألة، إزالة النجاسة، إزالة النجاسة من المحل وما حوله، سواء بالماء أو بالأحجار، بأيهما حصل الغرض حصل المقصود. الآن عندنا الجمع بين الماء والأحجار، الجمع، الجمع بين الماء والأحجار الجمع ورد حديث لكنه ضعيف، من حديث ابن عباس أن الأنصار، أن أهل قباء كانوا يستجمرون بالأحجار ويتبعون ذلك بالماء. وقول الله سبحانه وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الله يحب المتطهرين، هذه نزلت في أهل قباء، نزلت في أهل قباء. فلما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم جاءه فقال لهم ما هذه الطهارة التي ذكركم الله بها؟ قالوا يا رسول الله ليس شيء إلا أننا إذا تبرزنا غسلنا مقاعدنا بالماء. وفي رواية أنه قالوا له أننا علمنا أن اليهود كانت تغسل أدبارها بالماء فنحن نغسل بالماء. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل اليهود فقالوا إن نجد في التوراة غسل الأدبار والأقبال فنحن نغسلها بالماء. فإخواننا فالأنصار أخذوا هذا من يهود فأصبحوا يبالغون في غسل مقاعدهم من القبل والدبر بالماء فمتحهم الله سبحانه وتعالى وأثنى عليهم. ولذلك وبعضهم يقول في المسألة في ثلاثة أقوال. القول الأول أنه إذا كان في مكان لا يجد فيه ماء فالحجارة، وإذا كان في مكان يجد فيه الماء لا يجد فيه الماء فالماء أو الحجارة، الماء أو الحجارة، والماء أفضل، والماء أفضل. وإن جمع بينهما فله ذلك، وإن جمع بينهما فله ذلك. والصحيح في المسألة في هذه الأمر أنه صحيح في المسألة أنه إن كان يفقد الماء فالحجارة، إن فقد الماء فالحجارة، وإن وجد الماء فالماء أفضل، فالماء أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل قرآنا يثني على من يغسل بالماء ويتطهر بالماء، والله يحب المتطهرين. له ذلك، احنا بكرناه الآن، خيرناه، قلنا الأولى أنه إذا لم يجد الماء يستجمر الحجارة، الثاني أنه وجد الماء وعنده الحجارة هو بالخيار، هو بالخيار اسمح لي، هو بالخيار احنا قلنا له عطينا هذا قول اخر، انا نعطيك الاقوال قلت لك القول الاول الحجارة، اذا فقد الماء هو الحجارة هذا ما فيش خلاف، فقد الماء الحجارة او ما ينوب عنها. القول الثاني قالوا لا، لا نصب لا بين عنده الماء وعنده الحجارة، لا تفضيل بينهما، له ان يستنجي بالماء ولا يستنجي بالحجارة او ما ينوب عنها. القول الثالث وهذا الذي رجحناه، هذا قول ترجيح، القول الثالث انه الماء افضل مع وجود الحجارة او مع وجود الحجارة او ما ينوب عنها، الماء افضل. لماذا الماء افضل؟ لان الله سبحانه وتعالى انزل قرآنا يثني على من فطهر بالماء، فطهر بالماء، فالماء ابلغ في التنقية من الحجارة وما ينوب عنها. لذلك الافضل للانسان ان يغتسل، ان يستنجي بالماء، ولا حد له، لا حد للاستنجاء في الماء ولا اسراف فيه حتى ينقي المحل، حتى ينقي المحل. هذا هو القول الراجح في المسألة. طيب عندنا الحديث الذي بعده، وهو حدثني المالك أنه الثامنة هي الكيفية، كيفية الاستنجاء، كيفية الاستنجاء بالاستجمار، كيفية الاستجمار والاستنجاء. الاستنجاء يكون باليسار ولا يمس ذكره بيمينه، وأيضا الاستجمار حتى الاستجمار لا ينبغي أن يمس بيمينه ذكره أو دبره، لا ينبغي أن يمسه. أما في الحجارة القبل له القبل أن يقبض بيمينه وأن يأخذ الحجارة بيساره، ولا ينبغي له أن يمس. هذا كما في معرض الكلام والله أعلم. نذكر الحديث الآن وهو الحديث الذي بعد، حتى تني مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص، فدعا بوضوء، فقالت له عائشة يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث فيه أيضا مباحث كثيرة، مباحث كثيرة، فيه حوالي 7 مباحث، نتركها إلى الدرس القادم بإذن الله، يؤذن عندنا بصلاة العشاء. إلى ذلك من حين، إلى صلاة العشاء، إلى ذلك من حين استودعكم الله الذي لا تضيع ودعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.